All right. نزفوا صبحهم عند جرحهم على الدرب الموصل إلى كربلاء. يا سيدتي لا زالوا هنا ينتظرون، يزرعون مواسم النصر والبشر في السعداء، ولا زالوا ينعمون الحسين جوابا. مذ بايعوا تحت الشجرة وفوق الماء، وأميرنا هنا منهم كأن الساعة جاء، يحمل إلينا وطنا من غربتهم، نصبر في جنبه والصبر جميل. مجده الأعلى، حبه الأغلى، وعده الأسمى، نصره الأبلى، نصره الأبهى، سبيله الأجدى، رايته الأهدى، نهاره أنتم والشهداء. نميل حيث يميل، والقلب المتيم مداه، جاهزون جاهزون ثابتون حاضرون في كل ساح، أبدا لن نترك السلاح. لبيك يا رسول الله.
عظم الله أجرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية يجب أن أتوجه إلى جميع المؤمنين برسالات السماء وأتباع الأديان السماوية، يجب أن أتوجه بالخصوص إلى جميع المسيحيين والمسلمين على حد سواء، بتقديم آيات التبريك والتهنئة بهذا العيد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. هذه الشخصية المقدسة والعظيمة، كما نعتقد وفيما نعتقد، فهو روح الله وآيته الكبرى وكلمته التي ألقاها إلى الصديقة الطاهرة المنزهة سيدة النساء السيدة مريم عليها السلام. وهذه المناسبة هي مناسبة عزيزة وكريمة للمسلمين وللمسيحيين، لأن الجميع يعتقد بعظمة وأهمية وقداسة هذه الشخصية. أنا الليلة وابتداء ومن عند السيد المسيح عليه السلام سوف أبدأ موضوعي وحديثي، والذي يتناول مسؤولية النخب الدينية والسياسية والثقافية والفكرية والمالية والاجتماعية، وأيضا مسؤولية الناس، مسؤولية النخب اتجاه الناس، وأيضا مسؤولية الناس اتجاه النخب. نحن الآن في أدبياتنا المعاصرة نقول النخب، النخبة السياسية. في الأدبيات القديمة كانوا يقولون مثلا كبراء القوم، علية القوم، الخواص، عندما يقسمون الناس إلى خواص وعوام. نحن نتحدث عن النخب وعن الناس، عن الشعب، عن عامة الناس. أنا سوف أدخل إلى الموضوع مع السرد والأمثلة، سوف أصل إلى الخلاصة التي نريد أن نرتب عليها أثرا، سواء اتجاه ما يجري اليوم في منطقتنا أو ما يجري عندنا في لبنان. يعني عندي بآخر الكلمة شوية حكي بالموضوع اللبناني، وهو في الحقيقة تتم لآخر الكلام الذي قلته في آخر الخطاب السابق. بالعودة إلى السيد المسيح عليه السلام، لا شك أن وجوده المبارك بين الناس كان نعمة إلهية عظيمة جدا، وكان لهذا الوجود بركاته الإيمانية والروحية والمعنوية وحتى المادية والاجتماعية والشخصية والعامة على الناس في ذلك الحين بشكل مباشر. السيد المسيح عليه السلام كان يدعوهم إلى الحق، كان يواجه كل أشكال التحريف والتزوير التي أصابت دين الأنبياء الذين سبقوا، وكان يعتني بالناس، يعلمهم المحبة والصدق والصفاء والنقاء والطهر، ويساعدهم على حل مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية والروحية والأخلاقية. كان يشفي المريض والأكمه والأبرص، وكان ينبئ الناس ويخبرهم بما هو آت لهم أو عليهم، ويحذرهم مما هو آت. وكان بيديه الشريفتين يحيي الموتى ويصنع من الطير كهيئة، من الطين كهيئة الطير بإذن الله، في معجزة تعيد للناس الإيمان الحقيقي بعظمة الخالق وقدرته من خلال المعجزة التي يحققها على يد وليه الأعظم في الأرض. السيد المسيح عليه السلام كانت له دعوته ورسالته وسيرته ومسيرته وتضحياته وجهاده، ولكن من الذي وقف في وجه السيد المسيح عليه السلام؟ من الذي تحداه وعارضه وعانده وواجهه واتهمه ووصل به الأمر إلى مرحلة التآمر على قتله؟ لأنه لهون ما في نقاش، كمسلمين ومسيحيين نحن متفقين. اللي بيبقى بعدين، المسيحيون يقولون أن السيد المسيح عليه السلام قتل وصلب، المسلمون يقولون أنه رفع إلى السماء. النتيجة المشتركة هي أن الناس حرموا من بركة هذا الوجود المقدس بينهم. من كان السبب؟ من الذي أدى إلى هذه النتيجة؟ هذا هو السؤال الكبير اللي بيرجع فيه بعد شوي عند موسى عليه السلام لتأكيد الشاهد، منروح فيه شوي بعدين عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعبر منه إلى أحداث كربلاء وصولا إلى واقعنا المعاصر. لأنه الإجابة على هذا السؤال مهمة، مش بس لا نكون معلومات، وإنما لنكون معرفة ووعي وتشكيل رؤية للتعاطي والمواجهة. هل المشكلة كانت عند عامة الناس؟ أبدا. عامة الناس في ذلك الحين كانوا بحاجة إلى السيد المسيح عليه السلام، بحاجة إلى روحانيته ونورانيته وطهارته ونصيحته ومواعظه وإرشاداته ومعجزاته وكراماته وهدايته. عواطفهم كانت معه، قلوبهم كانت معه، مصالحهم حتى معه أيضا، والمشكلة لم تكن عند الناس نهائيا. المشكلة كانت عند النخبة التي كانت تسمى بالخواص، النخبة الدينية والنخبة السياسية والنخبة المالية، مالية بقصد مالية اقتصادية. تلك النخبة اللي شكلوها أحبار اليهود وزعماؤهم السياسيون اللي كانوا يسموهم الأمراء، وأيضا كبار التجار اليهود. هذه المجموعة ثلاثة بشكل أساسي، يعني رجال الدين اليهود والزعماء السياسيون اليهود وكبار التجار اليهود، هؤلاء الثلاثة وجدوا بأن السيد المسيح ودعوته ورسالته، وبالتالي أن إقبال الناس عليه يشكل تهديدا لهم، تهديدا لامتيازاتهم، لموقعياتهم، لزعاماتهم، لترفهم، لنمط الحياة التي اعتادوا عليها، ويشكل تهديدا حقيقيا لهم، فاتخذوا قرار المواجهة معهم. هاي المشكلة. إذا المشكلة كانت عند النخب، لم تكن مشكلة عند عامة الناس، لا عامة بني إسرائيل ولا عامة أولئك الذين كانوا يقطنون في أرض فلسطين في ذلك الوقت ولا في المنطقة ككل. هذه النخبة وجدت بأن السيد المسيح عليه السلام يفضح أكاذيبها وألاعيبها وتزويرها وتحريفها وسرقتها للمال العام وهيمنتها على الناس بالادعاءات وبالأساطير وبالخرافات. وبالتالي إذا انهارت الأسس التي تقوم عليها زعاماتهم الدينية والسياسية وامتيازاتهم الحاصلة من خلال هذه المواقع، سينهار كل شيء. وفي المقابل، ولذلك أخذوا أراءه يواجهوه، واجهوه بكل أشكال. وطبعا السيد المسيح عليه السلام قدم البينة والحجة والمنطق والدليل والحق، وبين يديه المعجزة والكرامة، وهم كما هو عادة كل الظالمين والطواغيت طوال التاريخ، عندما يفقدون المنطق وهم يفقدونه، ويعجزون عن مواجهة الدليل بالدليل والحجة بالحجة والكرامة بالكرامة، يلجؤون إلى السلبية، بدءا من الاتهام وتشويه الصورة، وصولا إلى الشتائم والسباب والكلام المؤذي إلى أبعد الحدود. وهذا فعلوه مع سيد المسيح عليه السلام، اتهموه بالسحر، اتهموه بالشعوذة، اتهموه بأنه مسيطر عليه من قبل الجن، اتهموه بأمور كثيرة، حتى وصل الأمر أنهم اتهموه وأمه الطاهرة الشريفة ببهتان عظيم كما يقول القرآن. ولكن كل هذه الاتهامات والشتائم والأذى الشخصي الذي ألحق بسيد المسيح وأمه الطاهرة لم يفت من عضده ولا من عزمه، وواصل دعوته ورسالته ووقوفه وتصميمه على ما يقول بأنه كان يريد أن يطهر بيت المقدس، بيت الله، من أولئك الذين حولوه إلى مغارة للصوص، حولوه إلى مغارة للصوص. وعندما ضاقت صدورهم به وبمنطقه ودعوته وحجته وشجاعته، وهو الذي لم يداهن ولم يجامل ولم يسكت عن حق، بل كان يقف مع قلة من تلامذته وأنصاره في مقابل ذاك الجبروت في وضح النهار وليس معه إلا عصاه ليخاطبهم ويعنفهم عندما كانوا لا يقبلون لا بالمنطق ولا بالدليل ولا بالحجة ويصرون على عنادهم. وصل الأمر إلى أنهم حرضوا على قتله حتى من ليس له صلة بالموضوع. هذا كان مع السيد المسيح عليه السلام. لو عدنا قليلا إلى موسى عليه السلام منشوف القرآن الكريم، موسى القرآن يقول لنا أن المشكلة كانت هي فرعون، يعني النخبة، فرعون وقارون وهامان. فرعون وهامان النخبة السياسية، قارون النخبة المالية والاقتصادية، رجال الدين والسحرة كانوا في خدمة فرعون. المشكلة الحقيقية هي فرعون، وهو الذي أضل قومه، وهو اللي أخذهم على التيه، وهو اللي استخف عقولهم وقبلوا منه واتبعوه وأطاعوه. هذا شق من الموضوع. الشق الثاني كان في نفس بني إسرائيل. تصوروا أن موسى عليه السلام جاء ليخرج بني إسرائيل من الظلمات إلى النور، وليخرجهم من الذل والمهانة والمسكنة والاضطهاد والظلم الذي كان لاحقا بهم، ليصنع منهم أمة وليصنع منهم شعبا عزيزا وقويا. ولكن النخبة، الخواص في بني إسرائيل ممن كانوا يدعون وراثة الأنبياء، وبعض النخب المالية والاقتصادية كانت دائما تواجه موسى عليه السلام وتشكك في دعوته وتشكك في خياراته، وعند أول امتحان أو ابتلاء تثير في وجهه عواصف الاعتراض، ودائما كانت تلاحقه طوال مسيرته حتى وفاته ورحيله، ولم تترك فرصة لدفع الناس إلى الانحراف عن موسى عليه السلام إلا ولجأت إليها، مع أنهم شاهدوا بأم العين عظيم المعجزات الإلهية التي أنزلها الله على موسى في مصر، وأنزلها على موسى في شق البحر، وأنزلها على موسى في صحراء سيناء. ولكن كل تلك المعجزات كانت النخب الدينية والثقافية والمالية والسياسية تملك القدرة الفائقة على تزييفها وتضييعها وتضليل الناس من حولها، وصولا إلى أنهم استغلوا غيبة موسى عليه السلام لأيام قليلة ليحدثوا انحرافا خطيرا في عقيدة شعب خرج من توه من الذل إلى العز، ومن المهانة إلى المكانة، ومن الموت إلى النجاة عبر المعجزات الإلهية. وهكذا فعل النخب في زمن موسى عليه السلام. في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء بدعوة التوحيد، هل المشكلة كانت في الناس، في أهل مكة، أو في القبائل والعشائر التي تعيش في شبه الجزيرة العربية؟ أبدا. المشكلة كانت أن هناك نخبة، أنا مستعمل نخبة، نخبة مفهوم صار المقصود، أن هناك خواص، أن علية القوم، أن كبار القوم، أن بعض الوجهاء في مكة وجدوا في دعوة محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تهديدا لمصالحهم وفضحا لأكاذيبهم وتزويرهم العقائدي والفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي. يعني المشكلة في الحقيقة في وجه هذه الدعوة الإلهية العظيمة كانت في مجموعة أشخاص: أبو جهل، أبو سفيان، أبو لهب، أمية بن خلف، وأمثال هؤلاء الأشخاص الذين كانوا زعماء قريش ويجتمعون في دار الندوة ويتداولون ويتواطؤون ويتآمرون ويخططون ويقررون، وما يتفقون عليه يقومون على إشاعته بين الناس وتحريض الناس عليه ودعوة الناس إليه. هؤلاء مصالحهم كانت قائمة على قاعدة عبادة الأصنام، أما عبادة الإله الواحد فهي تضر بمصالحهم وامتيازاتهم ومواقعهم المالية والاقتصادية والتجارية والدينية. الأصنام في مكة كانت عبادة وكانت تجارة بالنسبة لهؤلاء. وجدوا بأن إقبال الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعو إلى التوحيد، الذي يدعو إلى العدل، الذي يدعو إلى المساواة، الذي لا يفرق بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي، الذي يعطي للمرأة حقوقها، الذي يدين وأد البنات، الذي يدعو إلى تحرير العبيد، الذي يدعو إلى مساعدة الفقراء والمساكين واحترام كرامتهم كبشر، والذي وجدوا في كل ما يقوله محمد ويفعله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تهديدا لكل ما يقولون ولكل ما يفعلون. فأخذوا أرام يواجهوه والناس مشيت معاهم. هلا بعدين بالخلاصة بيجي لمسؤولية الناس. إذا المشكل في الدرجة الأولى هو مع هذه النخبة، هذه النخبة. لكن إذا بتلاحظوا هذه النخبة عندما هزمت في المعركة، فقتل من قتل في بدر وفي أحد وفي غيرها من المعارك، ومن بقي على قيد الحياة أسقط في يده. أبو سفيان ما عاش قادر يعمل شيء. لما هذه النخبة شطبت أو أسقط في يدها وألحقت بها الهزيمة انتهى الموضوع، فتحت كل الأبواب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. متى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ متى جاء الناس إلى دين محمد أفواجا وعشائر وقبائل وجماعات؟ وكان ذاك الدخول الواسع والالتحاق الكبير برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى؟ عندما سقطت هذه النخبة، سقطت أسلحتها، وسقط وسائل إعلامها، وسقطت أكاذيبها، واستسلمت وابتعدت عن المواجهة. عندما خلي بين رسول الله وبين الناس، وهل دين محمد ودين المسيح ودين موسى ودين إبراهيم ونوح وآدم وكل أنبياء إلا دين الفطرة، إلا دين الإنسانية، إلا دين الجبلة التي جبل الناس عليها، إلا دين الحق الذي تقبله عقول الناس وقلوب الناس وأرواح الناس؟ فقط عندما يتاح فرصة التواصل المباشر وتجلس هذه النخبة جانبا وتتخلى عن عنادها لله ولأنبيائه ولرسله. وهكذا عندما نصل إلى حركة الإمام حسين عليه السلام، يجب أن نعرف شيئا مهما. هلا إن شاء الله بكرة إن بقينا على قيد الحياة حنرجع عودا على بدء، يعني نحكي في ليلة العاشر عن حركة الحسين عليه السلام بشكل مباشر وموسع. لكن بدي ألفت هلأ بمناسبة طبيعة الموضوع، أنه قبل أن ينصب يزيد بن معاوية خليفة وملكا على المسلمين، مهدت لذلك، لهذا الحدث، كل المقدمات اللازمة. وكان من أهم المقدمات اللازمة لهذا الحدث هو التالي، أنه عملوا إحصاء بكل النخب والخواص في الأمة في ذلك الحين الذين يمكن أن يواجهوا أو يعارضوا ملك يزيد بن معاوية. لأنه تعرفوا يزيد نهائيا ما كان عنده أي مواصفات، مش الحد الأدنى من المواصفات، ما في شيء يؤهل يزيد أن يكون في تلك الدولة الإسلامية المترامية الأطراف واليا على قرية، فضلا أن يكون إماما للمسلمين وأمير المؤمنين. نعم الليست فيهم. وصنفوا الخواص والنخب اللي كان واضح أنهم سيعمدون إلى المواجهة والرفض والتحدي، لهذا الخيار الخطير تمت تصفيتهم، شي بالسيف شي بالسم. وكان هذيك العشرين سنة معروف يعني السم كأشهر العسل، عفوا العسل الذي يدس فيه السم من أشهر وسائل الاغتيال التي اعتمدت في ذلك الحين لتصفية كل الشخصيات الدينية والسياسية المعارضة لهذا الخيار. طيب في صنف ثاني من النخب إن شاف أن هؤلاء يمكن إسكاتهم، لا حاجة إلى قتلهم، يمكن إسكاتهم بالتهديد فهددوا، وبعض النخب يمكن إسكاتهم بالترهيب فدفعت إليهم الأموال. وعندما أعلن يزيد خليفة وإمام المسلمين كان تقريبا هذه النخب إما مقتولة أو مستسلمة، إما بسبب الرعب أو بسبب الإغراء بالمال. ولذلك عندما بعث يزيد إلى واليه على المدينة قال له في ثلاثة بتاخذ منهم البيعة وإذا رفضوا البيعة تضرب أعناقهم. شوفوا الجرأة، ليش إلى هذا الحد كان جريء؟ على بعض الناس على نتيجة أنه بالمجالس بنحكي عن يزيد وظلم يزيد، في بعض الناس بيخلوا أنه يزيد يعني ما كان بيفهم أو ما كان عنده عقل، أو يعني مقصود بالعقل الدهاء وأنه كان انفعالي. لا، بالنهاية هو تربى في ذاك البيت وكان عنده مستشارين وكان في ناس عم بيديروا العملية كلها، وفي تقدير موقف بالمصطلحات المعاصرة يعني حاسبين منيح انه اذا بالمدينة جينا قتلنا الحسين بن علي شو بيصير. هم كان تقديرهم ما بيصير شيء. ليش ما بيصير شيء؟ هلا بيرجع. فبعد طلب ثلاثة انه هو بيبايعوا، اذا ما بايعوا بتقتلهم. وثلاثة الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله، حفيد رسول الله ومعروف عظمته. الثاني عبد الله بن عمر يعني ابن الخليفة الثاني وله مكانته في الأمة، والثالث عبد الله بن الزبير وأيضا له مكانته في الأمة على تفاوت في المكانة. طيب ثلاثة من أهم الشخصيات المتواجدة في ذاك الزمان، مع ذلك بيقول له بتقتله. طيب شو هالشجاعة هاي؟ بس شجاعة هذا تهور؟ لا، في تقدير موقف. تقدير الموقف بيقول بنقتله وما بيصير شيء. ليه؟ لأنه الناس تابعين للنخب لأمرائهم زعمائهم علمائهم وكبرائهم مفاتيحهم مثل ما نحن منقول، وهؤلاء كلهم مستسلمون خاضعون خانعون ساكتون لن يحركوا ساكنا، فما في مشكلة. هذا كان تأدير الموقف. بالمقابل مثلا منشوف عفوا بنفس العنوان منلاقي هذا الإصرار، يعني مش لحظتها مش قرار انفعالي. الحسين عليه السلام يخرج من المدينة بيلحقوا على مكة ويرسل له 60 شخصا حاطين سلاح تحت ثياب الإحرام وعندهم أوامر واضحة: اقتلوا الحسين بن علي ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. إلى هذا الحد الجرأة أنه يقتل، شوفوا أدي جريء، أنه يأخذ قرار أن يقتل ابن بنت رسول الله وليس على وجه الأرض ابن نبي غيره، وفي الشهر الحرام وفي البيت الحرام ولو كان معلقا بأستار بيت الله عز وجل. شوي الجرأة لو ما عنده قناعة بأنه ما بيصير شيء بالأمة. خلص، ناس خاضعة، ناس ساكتة، أصلا أذلت له الرقاب خلال 20 سنة بالمال وبالإشاعات وبالأكاذيب وبالعسل وبالسيف وبكل شيء. أذلت رقاب هذه الأمة على مدى 20 سنة ليس لتقبل، لتخضع ولتخنع، وبالتالي لتتعايش مع إمام وحاكم لهم مثل يزيد بن معاوية. في المقابل عندما بدأ الحسين عليه السلام حركته لمين بعت الكتب والمواسيل؟ إلى النخب في الكوفة، في
البصرة، في اليمن، في كل أنحاء البلاد الإسلامية بعت رسل وبعت كتب. طبعا يومتها ما في إذاعة وتلفزيون يخاطب الناس، بعت كتب لهؤلاء الزعماء، لأنه هو الزعماء إذا هن أخذوا خيار إيجابي بمشوا الناس معاهم، وإذا أخذوا خيار سلبي بمشوا الناس معاهم. ولذلك نجد أن هذه النخب لم تتجاوب مع الحسين عليه السلام إلا القلة القليلة جدا من الشخصيات المعروفة التي تواجدت معه في كربلاء، مثل حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، مثل هذه الشخصيات، والتي في الحقيقة لم تستطع حتى أن تؤثر على قبائلها وعشائرها نتيجة الجو العام الضاغط والقاسي والعنيف الذي كان سائدا في ذلك الوقت. وكان في كربلاء ما كان، وحصل بعد كربلاء ما حصل. إن شاء الله بكرة نرجع لهذا الموضوع. الخلاصة اللي أنا بدي أوصلها من خلال هذا العرض، لننتقل للوضع المعاصر، في ثلاث خلاصات. الخلاصة الأولى أن مسؤولية النخبة أو أي حدا بيعتبر نفسه نخبة وبيعتبر نفسه كبير وبيعتبر نفسه مهم، سواء كان على المستوى الديني أو الثقافي أو الفكري أو السياسي أو العسكري أو المالي والاقتصادي ومشاكل والاجتماعي، المسؤولية في الدنيا هي مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا، لأنه على ضوء موقف هذه النخبة في أي بيئة، في أي مجتمع، في أي شعب، في أي أمة، عم يتحدد تحرك الشعب وتحرك الناس وتحرك الأمة، وبالتالي عم يتحدد المسار وعم يتحدد المصير. فهم مسؤولين سلبا أو إيجابا، هذا واحد. اثنين، المسؤولية الأخروية عالية جدا، لأنه يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سيحاسب هؤلاء النخب ليس كما يحاسب بقية الناس. عامة الناس إذا ضلوا يحاسبون على ضلالهم، إذا فسدوا يحاسبون على فسادهم، ولكن النخبة ستحاسب لأنها ضلت وأضلت، لأنها فسدت وأفسدت. لأن النخبة في أي بيئة، في أي مجتمع، في أي بلد، في أي أمة، تتحمل مسؤوليات كبيرة عن كل الأحداث التي تصيب هذه الأمة. إذا كان في حروب، إذا كان في خسائر، إذا كان في مصائب، إذا كان في دماء تسفك، إذا كان في فرص تضيع، إذا كان في كرامات تهان نتيجة سلوك هذه النخب، ستحاسب يوم القيامة. وفي المقابل أيضا المسؤولية مضاعفة يوم القيامة لمن يحسنون كما هو لمن يسيئون. ثواب وأجر ومقام ودرجة هذه النخب يوم القيامة إن أحسنت أضعافا مضاعفة، وعقابها ودركاتها وعذابها يوم القيامة أضعافا مضاعفة نتيجة طبيعة موقعها وطبيعة تأثيرها. في واحد لحاله رايح جهنم، في واحد بياخد كمية كبيرة من الناس معه بفوتهم على جهنم، هيدا مثل هيدا؟ لا. وكذلك في الجانب الإيجابي. والنقطة الثالثة هي في مسؤولية الناس، أن الناس ما بيجوز أن يكونوا يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق، وإنما يجب أن يكونوا أهل بصيرة، هذا حكينا عنه بعض الليالي، أن يكونوا أهل بصيرة، إما عالم رباني كما يقول الإمام عليه السلام، أو متعلم على سبيل نجاة، يتعلم، يتعرف، يكون عنده وعي، عنده علم، عنده بصيرة، عنده معرفة، مش يصير فقيه ومجتهد وفيلسوف وحكيم وعارف زمانه، لا. في كثير من الأمور التي نعيشها في حياتنا اليومية تحتاج إلى حد أدنى من الوعي والاطلاع والمعرفة ليصبح الإنسان صاحب بصيرة ويعرف من يختار وماذا يختار ومن يؤيد وما يؤيد وفي أي درب يسلك وأين يمشي وأين يقف، أي مسؤولية الناس. ولذلك بالآيات الشريفة موجود أنه يوم القيامة لما بيجوا هود الناس بيقولوا نحن ما لنا خصة، كبراءنا سادتنا عظماءنا خواصنا نخبنا هم قالوا لنا هيك ونحن مشينا معاهم. الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم هذه الحجة، ولما ما بيقبل منهم هالحجة ساعتها هم بيدعوا على كبراءهم وسادتهم اللي أطاعوهم في الدنيا. يقول الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هنو عم يتشقلبوا بجهنم بيندموا، يا ريت خلصت، بس شو بيمنع يندموا، يندموا ببلاش. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، من شدة قهرهم وندمهم بخاطبوا الله سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. عندي علم شو المطلوب، ما أنا بعرف أنه أنتوا أطعتوا كبراءكم وسادتكم فأضلوكم السبيل، شو المطلوب؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يومها عندما يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كبار القوم منها شو نخص فيكم، ما منعرفكم حبيباتي أصلا، ما منعرفكم ولا شفناكم ولا التقينا فيكم، يتبرؤون من بعضهم البعض. إذا مسؤولية الناس ما بيكفي نقول هؤلاء كبراؤنا هؤلاء نخبنا هؤلاء خواصنا نمشي معهم على العمل، حتى مع الأولياء الصالحين ما حدا عم بيقول غمضوا عيونكم وامشوا، عم بيقول لا فتحوا عيونكم وامشوا، كونوا أهل معرفة، كونوا أهل بصيرة، كونوا أهل حق، كونوا طلاب حق. طيب بعد هذا الجزء اللي خلينا نقول هو ثقافي فكري نظري علمي اللي بدكم إياه سموه، نجي للواقع المعاصر. شوف الآن بالتحديات القائمة والموجودة، هذا اللي عم نحكيه هو كان يحصل طوال التاريخ والآن يحصل، الآن يحصل. هاخد مثلين على المستوى العالمي بشكل مختصر جدا، مثل على مستوى المنطقة وبنقول على لبنان بالختام. اليوم بالعالم بكل صراحة في مجموعة أشخاص وقد تكون مجموعة عائلات، يعني آل فلان وآل فلان وآل فلان، يعني على سبيل المثال آل بوش آل تشيني آل ما بعرف مين، في مجموعة عائلات في العالم تملك شركات كبرى في هذا العالم وتملك أموالا طائلة ولها مجموعة مصالح ولها أطماع ليس بدون حدود وجشع بلا ضوابط. هذه المجموعة الصغيرة اللي اسمها نخب سياسية واقتصادية ومالية وحتى دينية أحيانا تتحرك بفعل أهوائها وأطماعها ومشاريعها، وما بيهمها شو وضع الناس وشو وضع شعوب العالم وهذا الناس وين رايحين، يعيش الناس بسلام أو بدون سلام، يجوعون أو يشبعون، بيشتغلوا والله بيكونوا بطالين، بيموت والله بيضلوا عايشين، بيموت مئات الآلاف والملايين والله ما بيموت، هذا ما بيعنيهم شيء، بيعنيهم الحسبة آخر السنة. هلا على رأس السنة الميلادية بيكونوا قاعدين هالشركات ضخمة عم تعمل حسابات أرباحها بالنفط وين صرنا، بالغاز وين صرنا، ببيع السلاح وين صرنا، بصناعة السلاح وين صرنا، وهكذا. هذا اللي بيحكم اليوم العالم، هناك نخبة تحكم هذا العالم خدمة لمطامعها وحساباتها، أما مليارات البشر ما بيعنوا لهم شيء. مثلا قبل أيام كان في اجتماع عالمي بكوبنهاجن تحت عنوان المناخ، قمة المناخ. يمكن في كتير ناس ما تابعوا هذا الموضوع لأنه الناس عادة بتابعوا الأخطار المباشرة، في حرب، في مجاعة، في زلزال، في انفجار، تلاقي الناس راحوا على الخبر مباشرة. أما الأحداث والتطورات اللي عم تأسس لشيء بعد 10 سنين وعشرين سنة وخمسين سنة، الناس بيعتبروا أنه هلأ من هون لوقت الله بيدبر. هذا غلط. طيب بقمة المناخ شو الموضوع؟ أنه في مشكلة تعاني منها الأرض كلها، مش آسيا وأفريقيا لحالة، أمريكا وآسيا وأفريقيا وكل القارة، كل الكرة الأرضية، هاي الكرة الأرضية رايحة على مشكل كبير على المستوى المناخي، رايحة على مشكل يهدد، يعني في تهديد لم يمر في تاريخ البشرية يمكن إلا في طوفان نوح عليه السلام. أنا قبل سنة بتذكر، قبل سنة وشوي، ولكن اقرا شوي عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على المناخ وشو بيعمل، وطبقة الأوزون وشو بيصير، والقطب الشمالي والقطب الجنوبي، والبس الذوب الثلوج والجليد. إلى أن يوم الأيام حضرت فيلم وثائقي على التلفزيون، والمحاضر فيه هو نائب الرئيس الأمريكي السابق، يعني نائبه لكلينتون اللي هو آل جور. صوروا يعني هذا نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، نائب لولايتين، فهو مطلع ومن الحزب الديمقراطي كمان، عامل محاضرة. وفي شيء طبعا تقنية حلوة انه خلفه في شاشة ضخمة جدا، وكل شيء عم يحكي عنه بيطلع على الشاشة، معلومات موثقة او صور او افلام يعني بتقدم الفكرة وبتصوبها اكتر. من جملة المشاهد اللي شفتها وما بتغيب عن بالي نهائيا وبقلكن عنها، لأنه قد ما يسمع الواحد حكي مش مثل لما بيشوفه على الخريطة، حاطين الكرة الأرضية وعم بيقول بعد كذا سنة إذا ذاب القطب المتجمد الجنوبي والشمالي شو بيصير، بلش يقول البحار كيف تسحب على الأرض، يعني على اليابسة. في يا إخواننا وأخواتنا دول بكاملها رايحة، مش مدن، في دول ستمحى على الخريطة، تجي بتفوت عليها المي ترتفع فوق عشرات الأمتار تغرق، في دول السواحل تبعها كلها بتغرق، مدن ضخمة تغرق. طيب وهن بيقولوا هذا الأمر سوف يحصل إذا وصلت درجة حرارة الأرض إلى النسبة المئوية الفلانية. إذا كملنا الآن بالعالم مثل ما نحن ماشيين، خلال هذا العدد من السنين سوف تصل درجة حرارة الأرض إلى هذه النسبة المئوية، وبالتالي سوف تغرق دول ومدن وشطآن وسواحل، وسوف يموت مئات الملايين من البشر، وسوف يهجر مئات الملايين من البشر، وسوف تضيع الكثير من الثروات الحيوانية البحرية، والكثير من الثروات الحيوانية على الأرض اليابسة، والكثير من الثروات النباتية. يعني نحن أمام فاجعة بكل ما الكلمة من معنى. طيب إذن وهذا في عليه إجماع، يعني ما في حدا اليوم بالعالم، لا بأمريكا ولا باليابان ولا بالصين ولا بروسيا ولا وين مكان، بيقول لا هذا ما حيصير. في إجماع بالعالم أنه هيدا حيصير. طيب تفضلوا لحتى نتخذ إجراءات، وهذا كان هدف قمة المناخ بكوبنهاجن. هلأ ما بدي أحكي تفاصيل وأسامي وقول وين وكيف حتى ما نعمل حال توعب، يعني فبترخص الأراضي على السواحل وبتغلب الجبال. طيب اجتمعوا بكوبنهاجن ليقولوا بقمة المناخ انه طيب شو بدنا نعمل حتى نمنع وصول درجة حرارة الأرض الى هذا المستوى، لأن هي الحرارة منين عم تجي؟ من انبعاث الغازات، مصانع، استخدام السيارات، استخدام الآلية، استهلاك النفط والغاز وكل هذا اللي موجود الآن، والحروب كمان إلى عليها. فهذا شو بيتطلب؟ بيتطلب أن الدول الصناعية الكبرى خصوصا دول الصناعية. يعني هلا مثل لبنان انه يعني قد ايه ساهموا بصنع الاحتباس الحراري وبرفع درجة حرارة الارض، ما عنده شيء. كثير من دول العالم الثالث ما عنده شيء مهم. الموضوع هو عند هذه الدول الصناعية الكبرى، لكن قادة هذه الدول الصناعية الكبرى حاضرين يعملوا إجراءات؟ لا، ما حاضرين يعملوا إجراءات. ولذلك كان نتيجة قمة كوبنهاجن الفشل، وأنه ما له شيء. اللي بيجوا بعد 20 سنة و30 سنة و50 سنة مئات الملايين بدهم يغرقوا، إيش المشكلة يغرقوا؟ المهم هلأ شو عم بيفوت على جيبة آل بوش وآل تشيني وآل فلان وآل فلان وآل فلان من كبار العائلات السياسية والاقتصادية والمالية في العالم. شايفين انتو جبروت أكبر من هيك؟ طغيان أكثر من هيك؟ وحشية أكثر من هيك؟ في ناس بتيجي بتقولهم يا أخي مصانعكم ومصالحكم الاقتصادية ستؤدي إلى هلاك مئات الملايين، بقول لك يا معلش هون اللي بيجوا بيقدمونا إياهم بلبنان بس يحكون عن أمريكا الدولة المتحضرة. رضوان الله على الإمام الخميني لما سماها الشيطان الأكبر. لم تجدوا طوال تاريخ البشر دولة وقيادة متوحشة ونخبة متوحشة كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. لن تجدوا نخبة معادية للإنسانية وللبشرية كالنخبة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. بدينش يقتلوا الناس بالمفاوئ، بيقتلون بالجملة، بيقتلون بالجملة. هلا شو بدي بهيروشيما وناكازاكي؟ خلوا هذا على جنب، هاي شمت هواء قدام المستقبل اللي الإدارة الأمريكية ماخد العالم عليه. وأهم عقبة في طريق وصول المجتمع الدولي إلى اتفاق حول المناخ والإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية. وبتمنى هذا الموضوع تتابعوه لأنه بديش استهلك كل الوقت فيه، تابعوه وتعرفوا معطياته وتفاصيله لأنه هذا بيعني مستقبل البشرية على وجه الأرض. بس معلش لا الأمريكان أنه شو القصة بيلبسوا بالجرافات وبيربطوها مليح وبيعرفوا يحكوا مليح ودبلوماسية، ولكن وحش يسكن خلف الجرافات والدبلوماسية. هذه هي الحقيقة. هذا مثلا. مثل تاني الحروب. الحروب هل حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بالحروب اللي عم تشن بالعالم بالمنطقة هي من أجل مصلحة الشعوب وإنقاذ الشعوب؟ يعني أنه نحن جايين ننقذ الشعب الأفغاني بنقتله، هيك هيك الإنقاذ على الطريقة الأمريكية، بنقتله نذبحه. من ننقذ الشعب العراقي نذبحه. طيب ما اللي قبلكم كان عم يذبحه، شو يعني شو الفرق؟ بدنا ننقذ، ما بعرف هل هي حروب من أجل إنقاذ؟ هل هذه الحروب واقعا من أجل نشر الديمقراطية؟ هل هذه الحروب واقعا من أجل تحقيق العدالة وتحرير الإنسان؟ هي سخافات تؤكدها هذه الوقائع. هذه الحروب كلها من شان النفط، من شان الغاز. بيوم الأيام أنا كان عندي حديث على التلفزيون فلا أعيد، جبت ليستة أنه نفط العالم، وهذا دراسة أمريكية، يعني إحدى أكبر شركات النفط الأمريكية معتمدة على مراكز دراسات، بتقول أن النفط بروسيا أمتى بيخلص وبأمريكا أمتى بيخلص وين أمتى بيخلص وين أمتى بيخلص. يطلع بالنتيجة أعظم أكبر كمية نفط موجودة بالعالم هي عندنا بالمنطقة، بالسعودية ودول الخليج، إيران، العراق، أي بعد المنطقة. وأطول عمر نفط هو موجود بهاي المنطقة، أطول عمر. فإذا هو الأكثر كم والأطول عمر. هيدا اللي بفسر انه هن ليش جايبين اساطيلهم وسكناتهم وقواعدهم العسكرية وفكوا جيوشهم وسكناتهم من كل انحاء العالم جابوها لعنا. ليه؟ عشان ينقذونا من انظمة الدكتاتورية. طب ما في انظمة دكتاتورية، وحليفي لإلهم، مشان حوية تعبير؟ لا، مشان يسيطروا على خيراتنا ومنابعنا وقدواتنا. بعدين فمين عمل من أجل هذا الحروب وتنفق الأموال؟ هل لأنه مشان مصلحة الشعب الأمريكي؟ كمان بده يضيف شيء حتى ما حدا يفهم كلامي أنه معادي للشعب الأمريكي، أبدا بالعكس، الشعب الأمريكي هو من ضحايا هذه النخبة. روحوا شوفوا الإحصاءات، قديش في فقراء في أمريكا، في أحياء ببعض المدن الأمريكية العظيمة جدا أسوأ من أسوأ أحياء موجودة عندنا في بيروت، أسوأ من أسوأ أحياء موجودة عندنا في بيروت. شوفوا الفقر، شوفوا البطالة، شوفوا السجون، شوفوا نسب الجريمة، شوفوا مرة كمان أنا جيت عملت لقيت بمجلة محترمة جدا ووحدة من سنوات عاشوراء، أول ليلة جبت أرقام وثابت أنه بالمجلس كان في صحفيين أمريكيين عم بيصوروا، بعدين كان في لقاء بيني وبينهم فهني عم بيناقشوني بالإحصائية اللي أنا قلتها، أنا خمنت أنه إحصائيتي مش دقيقة، قالوا لي لا هاي الإحصائية أقل من الواقع بكثير، هذه الإحصائية عم تعمي على الكثير من الحقائق الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الأمريكي بيدفع ثمن، بيدفع ضرائب لهي الحروب. أحد كبار الشخصيات في العالم العربي أخبرني وقريب جدا ويعرف ماذا يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول كلفة الحروب الأمريكية التي شنها جورج بوش خلال 8 سنين على الخزينة الأمريكية 12 تريليون دولار، بده يروح يسددها مين؟ دافع الضرائب الأمريكي، دافع الضرائب، يدفع ضرائب والمخزون بيجي على البيوتات الكبيرة والشركات الضخمة. طيب على مستوى المنطقة كلمتين، هذا بالعالم مشكلة، هي ما هاي النخبة، هي المشكلة مع هول الخواص، ما هو اللي بتشوفوهم بالإدارة وبالكونغرس وزعماء الحزب الجمهوري وزعماء الحزب الديمقراطي اللي عم بيديروا هاي اللعبة كلها، من الناس شعب الأمريكي ومن جملة المساكين بأغلبيتهم الساحقة من جملة المساكين اللي ما بيعرفوا أصلاً شو عم بيصير بالعالم، ما بيعرفوا شو عم بيصير بالعالم، رغم أنه قد ما بدكم في تلفزيونات وفضائيات. على مستوى المنطقة كمان كلمتين، بأخذ مثل واحد وبنقول على لبنان كلمتين، ما جرى في فلسطين قبل 60 سنة وما جرى على فلسطين وعلى منطقتنا طوال 60 سنة، يعني ما جرى قبل 60 سنة وما جرى على فلسطين وعلى شعوبنا وعلى منطقتنا طوال 60 سنة، من يتحمل مسؤوليته؟ طبعا صهاينة واللي جابوهم من جهة، لكن في أمتنا الخواص والنخب بتحمل مسؤولية، خواص والنخب، علماء الدين، حكومات، حكام، ملوك، الأمراء، الزعماء السياسيون، أصحاب الفكر، أصحاب الرأي، كلهم يحملوا مسؤولية. طبعا اللي قام بواجبه دمته بريئة وله أجره عند الله سبحانه وتعالى، بس الذي لم يقم بواجبه سيسأل يوم القيامة عن كل ما جرى في هذه المنطقة، عن كل شهدائها وأطفالها الذين ذبحوا، عن كل مآسي هذه الشعوب وما لحق بها، عن كل الإهانات وهتك الحرمات والمقدسات والأعراض، عن كل المجازر التي ارتكبت. هذه النخب، نخب أمتنا، ستسأل يوم القيامة. والآن نفس الشيء، يعني على طول الخط أيها الإخوة والأخوات، الشعوب العربية والإسلامية فيها خير وفيها بركة وكانت دائما تلبي النداء، لما كان ينطلب تنزل على الشارع كنا نتذكر بالستينات عشرات الملايين تملأ شوارع المدن العربية، لما كان يطلع رجل واحد اسمه جمال عبد الناصر يخطب على المظاهرات كانوا ينزلوا عشرات الملايين، على الجبهة كانوا حاضرين يروحوا كلهم يقاتلوا، الناس ما كان في مشكلة، حاضرين للقتال، حاضرين للتظاهر، وحاضرين للموقف، مستعدين للتضحية، مستعدين للصبر. بعض الأنظمة حكمت شعوبها بالحديد والنار والناس تحملوا الفقر والجوع والقمع والديكتاتورية على أمل تحقيق عزة وكرامة الأمة واستعادة القدس وفلسطين. والآن أنا بقولكم وهم كل 60 سنة وما فيهن من خيبات أمل لمن خابت آمالهم ومن انتصارات في الآونة الأخيرة للمقاومين والمجاهدين والممانعين والصامدين. الآن الأمة أيضا شعوب هذه الأمة ما زالت مستعدة للعطاء والتضحية والجود، لكن مشكلة هي في النخب. قبل سنة تقريبا بمثل هاي الأيام كانت أحداث غزة والحرب على غزة وحصار غزة. طيب نزلوا العالم على الشارع مزبوط، لكن ما كان بالقدر اللي بيخلي الإسرائيلي يوجف ويخاف. ما شفنا عشرات الملايين بالعالم الإسلامي المؤلف من 1.4 مليار مسلم. ليش ما نزلت العالم؟ لأن العالم مش متفاعل. لا تذكروا أول ليلة لما قلت لكم ما تكتفوا بالقعدة على التلفزيون، روحوا حضروا المجالس، لأنه أنا متأكد أنه مئات الملايين من العرب والمسلمين أيام حرب غزة كانوا قاعدين على التلفزيون عم يبكوا على الشعب الفلسطيني، واعتبروا أنه قاعدين على التلفزيون وعم بيتابعوا الأخبار وبكوا وتأسوا وتفاعلوا انتهى هذا تكليفهم. هذا غير صحيح. الناس فيها خير، الناس حاضرة تنزل تتحرك وتواجه، حتى حاضرة لما بينحكى عن حرب شاملة على مستوى الأمة. أنا بقولكم الجيوش جاهزة والشعوب جاهزة، جيوش جاهزة والشعوب جاهزة. إنه شو هي هاي إسرائيل في قلب هذه الأمة العربية والإسلامية؟ هاي إسرائيل إذا بتتوفر إرادة لدى النخب، لأن الإرادة لدى الأمة موجودة، ليست أكثر من طعمة آكل، لقمة واحدة بتطلع خالصة. لكن المشكلة في إرادة النخب الموجودة في هذه الأمة. طيب لما إجوا كتير من الحكومات منعوا شعوب أن ينزلوا على الشارع، هذا مثل. كتير من الحكومات منعت أن تقدم حتى المساعدة المالية للفلسطينيين، هذا مثل. بل أكثر من هيك، أنا بتذكر بديك الأيام طلعوا كتير مثقفين وإعلاميين وسياسيين يناقشوا شو جدوى يعني ننزل على الشارع ونعمل مظاهرة. إيه أنت القاعد تحت المكيف ما حتفهم شو جدوى المظاهرة، بس اللي قاعد بالجبهة وتحت القصف ونحن منهم منعرف شو يعني أنه العالم تنزل تتظاهر بأي عاصمة عربية من شانك بالنسبة لمعنوياتك وإرادتك وصبرك وتحملك. طلعوا ناس شو يقولوا؟ ينتقدوا الشارع العربي، ينتقدوا الشارع العربي ويحكوا عن الشارع العربي الظاهرة الصوتية. تصوروا أن بعض هذه النخب المثبطة للعزائم اليائسة الخائبة لا تريد من الشارع العربي حتى أن يصدر صوتا فتدين الظاهرة الصوتية. إذن شو المطلوب؟ يا منروح على حرب شاملة ممنوعة، يا منقعد ببيوتنا قدام التلفزيون منبكي وما بيطلع من أمرنا شيء. ما في شيء بالنص نعمله؟ في كتير شيء بالنص نعمله، لكن حتى هيدا كان ممنوع أنه ينعمل. اليوم يمضي عام على حرب غزة والعالم أيضا مستمر في السكوت على حصار غزة، على منع غزة من أن تعيد بناء بيوتها. سنة يعيش الناس في الخيام، الخيام النايلون، أو يبنون بيوتهم من الطين. يعني رجعنا 5000 سنة لورا، شو المانع؟ شو السبب؟ وكل هذا العالم يسكت على هذه الحقيقة. أنا إن شاء الله يوم العاشر بحكي بهذا الموضوع، عاود خلوه ليوم عاشوراء. طيب هذا مثل. هنا الخواص يحملون مسؤولية، ولكن عامة الناس أيضا يحملون مسؤولية بطاعتهم لكبرائهم، بطاعتهم لساداتهم، بقبولهم لمنطق الخيبة ومنطق الهزيمة ومنطق التثبيط. فنجي كلمتين على لبنان ونختم. بلبنان واضحة مسؤولية النخب، وحياتكم بلبنان رغم كل اللي صار قبل الحرب الأهلية بالسبعينات وبعد الحرب الأهلية بالسبعينات، وشفنا إذا بينتركوا الناس اللبنانيين من كل الطوائف مسلمين ومسيحيين وبأتباع كل المذاهب سنة شيعة دروز موارني أرثوذكس كاثوليك أرمن إلخ، إذا هود الناس بلبنان بينتركوا حالهم الناس بطبيعتها بتحب تتعاون بتحب تتلاقى بتحب تتعايش بتحب تتكامل بتحب تساعد بعضها وتسند بعضها لأنه فطرتنا هيك كبشر، جبلتنا اللي الله جبلنا عليها هيك، لأنه كمان خلفياتنا الدينية هيك، يعني ما في حدا دينه سواء كان إسلامي أو مسيحي أو مذهبه إلا ويدعوه إلى مساعدة الآخرين والتعاون مع الآخرين والتكامل مع الآخرين واحترام الآخرين لما بيكون في موادعة ومسالمة وعدم اعتداء. طيب المشكلة وين على طول بلبنان؟ بالحقيقة المشكلة عم يعملون نخب نخب، رجعوا قروا التاريخ. هلا شو بدنا بالتاريخ القديم؟ هلا وحدة من فوائد هالأيام علي أنا أنه أحيانا نتيجة الظرف الأمني ما في أعمل كتير لقاءات فبقرأ، يعني كمان إذا قرينا بنستفيد أكثر. أنا بالحقيقة بالآون الأخير وعدت أقرأ أنه بأواخر 1800 وب1900 وصلنا لهلا، شو اللي كان عم بيصير بلبنان؟ حروب السابقة والسابقة والسابقة والفتن والصراعات وتشكيل الحكومات السابقة، مشكل وين يعني؟ برجع بلكم خلاصة اللي بنوصلها بوضوح أنه في مجموعة نخب هي كانت على طول لما هي بتتوتر بتوتر البلد، لما مصالحها بتهتز بتهز البلد، لما امتيازاتها بتصير بخطر بتحط البلد كله بخطر. هذا تشخيص اقرأ التاريخ. طبعا ممكن حدا يجي يقول ما المقاومة حطت البلد بخطر؟ لا، المقاومة لما انطلقت المقاومة بلبنان من قوى مختلفة انطلقت لتحرر البلد وتستعيد الأرض تستعيد الأراض تستعيد السيادة الوطنية، لا كرمال فلان ولا كرمال عائلة ولا كرمال جهة ولا كرمال مجموعة نخب، وإنما كانت مقاومة من أجل الناس واستعادة الناس كرامتها وحريتها وولادها وأمنها وسلامتها واستقرارها. بالأعم الأغلب الصراع هو أي صراع النخب. هلأ ما بدي كتير افتح نقاشات الماضي لأنه المناخ اللي بدنا نحكي فيه ما بينسجم مع فتح نقاشات الماضي. بقول المشكلة كانت النخب تتصارع الناس بتمشي مع النخب نتيجة ارتباط المصالح الضيقة، نتيجة العصبيات، نتيجة وجود هذه المواقع، هذه النخب في مواقع مؤثرة جدا. يعني هلا مثلا إذا بتجي لعنوان مثل عنوان الاحتكار، وهذا بفترة فترات انفتح الموضوع، الأشخاص أو الشركات التي تحتكر الكثير من المواد التي يتم استهلاكها في لبنان وتتحكم بالأسعار. هلا افتح هذا الموضوع دغري بيحاولوا لك يا مذهبي وطائفي دغري، ولا بيكون الدين له علاقه ولا الطائفه له علاقه ولا المذهب له علاقه، بس لانه عاده عندنا بلبنان لا يحمل واحد مصالحه يلوذ بطائفته او بمذهبه. هاي المصيبه الموجوده عندنا بالبلد. انا كل اللي بدي ادعي له الليله بنهايه الكلمه حتى ما افتح موضوعات فيها اثاره انه نحن ندعو إلى النخب والخواص والقيادات السياسية والمرجعيات الدينية وأصحاب القلم والرأي والفكر، وأنا أدعوهم هن بيعرفوا أن نحن مش ضعاف، نحن للي بحب هيك يكون صورة وبقولها باللغة الشعبية، من 27 سنة من 82 إلى اليوم مرقنا بظروف صعبة وآسية محليا وإقليميا ودوليا، واجهنا تحديات كتير كبيرة. بدكن لكم إياه بالشعب، نحن اليوم بأحلى حالاتنا نسبة لما مضى، نسبة لما مضى. أنا ما بدي أقول اللي حقوله هلأ وهن بيعرفوا هذا الشيء. لأنه نحن خايفين، نحن مش خايفين من حدا، ولا لأنه نحن محتاجين، نحن مش محتاجين حدا، ولا لأنه نحن مستقتلين يعترفوا فينا. إذا اعترفوا فينا هذا شرف لإلهم، ولا لأنه نحن ضعاف، بل لأنه اللي بدنا نقوله هو مصلحة الناس بلبنان ومصلحة لبنان، مصلحة المسلمين والمسيحيين بلبنان. أنا أدعو النخب السياسية، يا عم تعالوا نعمل هدنة بلبنان عمرة وسنة، هدنة ريح البلد شوي، مش كل يوم نخترع موضوع ونخترع قصة وسالفة وصراع ونزاع، لا بالوضع الإقليمي ولا بالوضع الدولي ولا بالوضع المحلي. طبعا نهدى، وفي حكومة أنا ما بقول تتمثل فيها كل القوى، لا، في قوى للأسف ما تمثلت بالحكومة لسبب أو لآخر، لكن تتمثل فيها أغلب القوى. خل نجي الحكومة نعطيها فرصة. إجت الحكومة قالت أولوياتنا أولويات الناس، عظيم، خل نجي نشتغل أولويات الناس. والوزير اللي ما بده يشتغل أولويات الناس، الناس يستقيل يفل لأنه ما بده يشتغل أولويات الناس. طيب خلينا نشوف وين أولويات الناس ونروح نشتغلها، ونروق بعضنا شوي وناخد فرصة شوي. وحاجة يوتر الجو، يعني هلأ موضوع المقاومة وسلاح المقاومة، يعني طعنتوا فيه بالمسجد السوري ولا ما طعنتوا فيه بالمسجد السوري؟ ها؟ شو حيقدم؟ شو حيأخير؟ غير عم تصموا بدنكم على الفاضي. نحن خذوا مني، أنا حاكي مع كل الأخوان، نحن دبينا بارد قد ما بدكم، شاك بيقولوا دبينا بارد قد ما بدكم. إنه يعني ليلتها لما سمعنا إنه حزب الكتائب حيقدم طعن بالمسجد السوري، ليلتها ما نمناش الليل؟ لا والله نمنا ومرتاحين. عزلوا حالكم على الفاضي. هالمقاومة يا أخوان، هاي المقاومة واجهت تحديات كبيرة وخطيرة وأصعب السنين وتجاوزتها. ذلك أنا بقول ما في داعي حدا يوتر الجو، طولينا نهدى. في كتير أمور اليوم إلى أولوية بالبلد، وهون أنا بوجه الخطاب للحكومة اللبنانية اللي أغلب القوى السياسية ممثلة فيها، واليوم هي الدولة، هي السلطة، وهي السلطة التنفيذية بحسب الدستور. وبقول للحكومة مثل ما قلنا للناس هذيك الليلة، مثل ما الناس بدنا نقول لهم احترموا القانون واحترموا النظام العام واحترموا كذا وكذا وكذا مشان ما يرجع عيدون، بنفس الوقت بدنا نقول الحكومة كمان انتو مش ملوك وامراء، انتو مسؤولين عن الناس عن البلد، مسؤولين تعالجوا مشاكل الناس ومشاكل البلد بكل العناوين اللي هي معروفة، مسؤولين توصلوا المي وتأمنوا الكهرباء وتأمنوا المواصلات، ومسؤولين تأمنوا فرص عمل، ومسؤولين تفعلوا القضاء حتى ما تبقى القضية تأكل 10 سنين لتخلص، مسؤولين تعملوا تسوي لعشرات آلاف مذكرات التوقيف على قضايا هي قد تكون تافهة وغير ذات قيمة، ومسؤولين أنه تروحوا تعطوا وقت لتعملوا ضم فرز بالمناطق اللي ما فيها ضم فرز وعامل مشاكل بالبناء وتسويات البناء، ومسؤولين تدعموا القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية وخصوصا المزارعين بالظروف اللي بيمروا فيها. لما بدنا نقول للناس احترموا القانون كمان بدنا دولة تحترم القانون وبدنا دولة تمارس القانون وبدنا دولة تحمل مسؤوليتها تجاه الناس. هالفرصة اليوم موجودة مفتوحة. أنا حقيقة بدي أسأل أنه يعني بهذا المناخ اللي عم ينعمل شو مصلحة المسيحيين كمسيحيين بهذا اللي انعمل بالأسابيع الماضية؟ مسيحيين موجودين بلبنان شو مصلحتهم؟ هل هذا يحد من الحجرة من الهجرة أو يزيد في الهجرة؟ هل هذا يعيد المهاجرين من الخارج؟ هل هذا يجعل هذا النزاع الدائم والتوتير الدائم يجعل الناس تثق بمستقبلها بالبلد؟ هل هذا بيفتح الباب أن الناس تعاون مع بعضها لحل مشاكلها لما بتجتمع الحكومة بدل ما تقضيها نقار تقعد تحل مشاكل الناس؟ هذا سؤال بده جواب. أنا كل شيء بدي أقوله الخواص يحملون النخب السياسية بتحمل المسؤولية. أنا أدعو دعوتين بنهاية الكلمة. واحد النخب السياسية تهدى وتروق وتفكر منيح وتقرأ مليح محليا وإقليميا ودوليا. خلينا نطول بالنا على بعضنا بعض شوي ونعمل أولويات هي عن جد أولويات الناس. أولويات الناس مش أولويات النخب، مش أولويات الأحزاب، مش أولويات الزعماء اللي بده يحافظوا على زعاماتهم ومواقعهم. اثنين، دعوتي لعموم الناس، مصلحة البلد في التعاون، في استبعاد الأحقاد، في فتح صفحة جديدة. أنا أقول المسلمين والمسيحيين عليكم ألا تسمعوا لكل من يدعو إلى التوتير وإلى التشنج وإلى الأحقاد وإلى الضغينة وإلى التخاصم. بالحد الأدنى ما تطيعوهم ما تتبعوهم، فضلا عن أن تناقشوهم وتفرضوا عليهم أن يتوافقوا مع هذا الجو الذي نحتاجه على مستوى البلد بشكل عام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
هل من ناصر ينصرنا؟